نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو وحده الحري بالعبادة، وأمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أكمل الناس إيمانا وأحسنهم خلقا وأرقهم قلبا وأبلغهم بيانا صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، سمعنا الجمعة الماضية أن إبراهيم عليه السلام لم يكن أول من بنى البيت العتيق، ولكنه كان مبنيا قبله ثم بني بعده. وأذكر أننا قلنا إن البيت العتيق، لما نقول البيت العتيق أو البيت الحرام غير ما نقول المسجد الحرام. صحيح قد يطلق هذا على ذاك، ولكن التسمية الصحيحة والتفرقة الدقيقة أن هناك فارقا بين كلمة البيت العتيق والمسجد الحرام. البيت العتيق الكعبة، أما المسجد الحرام فهو الفناء والفضاء الذي حول الكعبة. وهذا المسجد الحرام لم يكن مبنيا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، ولكن كان فناء حول الكعبة وفضاء للطائفين. ولكن لما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورأى أن الناس قد تداخلت دورهم أو زحفت دورهم ومساكنهم على ذلك الفضاء، تكلم في الناس قائلا: وكنت أحب، بل أرى واجبا علي أن أقف مع كل عبارة وقفة لنعرف دسامة الخطاب وجلال الكلمات والمواقف التي وقفها عمر. ماذا قال عمر رضي الله عنه حينما وجد الدور تزحم أو تزحف نحو الكعبة؟ قال: أيها الناس، إن الكعبة بيت الله، ولا بد وأن يكون لها فناء وفضاء يطوف فيه الطائفون. فأراد أن يوسع هذا، ولكنه احترم الملكية واحترم شعور الناس، رغم أنه يأخذ دورا ليوسع بها أجل المساجد وأعظمها على الإطلاق. اشترى بعض الدور وهدمها ووسع الفناء وبنى حوله جدارا. ولما جاء عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى أن الناس قد كثروا، فاشترى دورا أخرى ووسع البناء مرة ثانية. ثم في عهد عبد الله بن الزبير الذي جلب له أعمدة رخامية وسحنها إلى جدة، وأخذت من جدة إلى مكة على عجل لتكون أعمدة لهذا المسجد العظيم. الكعبة بنيت في التاريخ البشري خمس مرات. وأقول البشري حتى لا أذكر بناء الملائكة المختلف فيه، هل أول من بناها الملائكة أو آدم عليه السلام؟ اختلاف. بناها آدم عليه السلام، وفي بنائه مواقف شرحناها الخطبة الماضية، ضراعة الدعاء وإخلاص الدعاء، وربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، قلنا خطبة تامة في هذا الموضوع. ثم بناها إبراهيم عليه السلام، آدم بناها أول مرة، ثم إبراهيم عليه السلام، وقلنا في بناء إبراهيم مواقف الدعاء. ونزيد أنه روي أن حجارتها جلبت إليه عن طريق الملائكة من خمسة جبال. وهناك رجال يحبون دينهم ويعظمون شعائر الله ومشاعر الله، فيعايشون أحداثها بحس وذوق نسأل الله تعالى أن يرزقنا منه، حتى نعايش حلاوة الإسلام وعظمة الدين وجلال حرمات الله تبارك وتعالى. يقولون جلبت إليه الحجارة من خمسة أجبل ليكون ذلك المكان قبلة الصلوات الخمس، خمس جبال وصلوات خمس لصلاة هي ركن الإسلام الذي بني على خمس، فيقارن بين خمس الجبال وخمس صلوات وأركان الإسلام الخمسة. ثم بعد ذلك بنته قريش، وما يقال في بعض الكتب، لأن إنسانا سألني يقال إن بنته قبيلة جرهم مرة أو مرتين بين إبراهيم وبين آدم وبين إبراهيم، نقول له إن ذلك خطأ وليس بناء، وإنما كان إصلاحا لما وهى أو ضعف من جدران الكعبة. والدليل على أنه كان إصلاح ولم يكن بناء، وإنما البناء هو جدار بنته قبيلة جرهم ليمنع السيل عن الكعبة، وسمي الذي بناه الجادر لأنه بنى جدارا يمنع السير عن الكعبة، ولكن الكعبة لم يجدد بناؤها في عهد قبيل الجرهم. ثم لما بنتها قريش، بنتها قبل الإسلام بخمسة عشر عاما وقيل بخمس سنوات، وشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وكان يحمل الحجارة ويحمل معه عمه العباس. ويروى من إرهاصات ومقدمات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا وتنازعوا عند وضع الحجر الأسود في مكانه، كل قبيلة، شوف الجاهلية تتقاتل من الذي يضع الحجر في مكانه، جاهلية، ونحن نقول ما هذه الحجارة، ما قيمتها، ايه المساجد دي، الصلاة في البيت والجامع، كله حصل بعضه، كله صحيح. اسلام متطور، اسلام حديث. الجاهليون كادوا يقتتلون على من هو الذي يضع الحجر في مكانه. واخيرا ارادوا ان يحسموا الدماء، فقالوا نرضى باول من يدخل علينا من هذا الباب ونقبل حكمه، فيشاء الله أن يكون أول داخل محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الأمين قد جاء، وحكموه، وبفطنته المعروفة وإلهام الله له قال لهم هاتوا رداء، وأمرهم أن يفرغوه، وأخذ الحجر بيده الشريفة ووضعه في وسط الرداء، وقال فلتأخذ كل قبيلة بطرف حتى يرضي الجميع، ورفعوه إلى مكانه وأخذه هو بيده الكريمة ووضعه في مكانه المعروف إلى الآن صلوات الله وسلامه عليه. هذه مواقف. ثم بناه عبد الله بن الزبير، حاز الحريق واحترقت الكعبة، وهنا موقف عظيم. لما أراد أن يبنيها استشار الناس فقال الناس: نصلح ما ضعف منها، وأمرها لا يحتاج إلى النقد والإعادة، ولكن نصلح الأماكن الضعيفة. ماذا قال لهم؟ قال لهم: لو أن بيت أحدكم احترق ما رضي له إلا بأكمل إصلاح. معنى صحيح، في بيوتنا نستورد أفخم السجاد، أعظم النجف، أحسن الطلاء، أكبر المهندسين، أما في بيتك يقول لك يا أخي والله لو يقولون ذلك من باب التواضع في بيوت الله، كفاية الحصير، كفاية حنفية صفيح، كفاية مش عارف إيه، مساجد مش عايز حاجة، يعني صلبها فقط، أترضى ذلك في بيتك؟ لا. كان الناس حبهم لبيت الله أعظم من حبهم لبيوتهم. فقال لهم: لو احترق بيت أحدكم ما رضي له إلا بأكبر إصلاح. وهذه الكعبة لا يكمل صلاحها إلا بنقضها. فنقضها وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأن قريشا قصرت بها النفقة، فتركت ستة أذرع وشبر اللي احنا نسموها الحج، ولم تبنها، عملا بحديث سمعه من الصديقة خالته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأن هو ابن زرد العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: يا عائشة، ألم تري قومك اقتصروا الكعبة اقتصروا الكعبة عن قواعد إبراهيم حين قصرت بهم النفقة؟ يا عائشة، لولا حدثان قومك بالجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. عبد الله بن الزبير سمع هذا الحديث من خالته، فحين نقض الكعبة عمل بهذا الحديث وقال: ما بنا اليوم عجز عن النفقة، وأقامها وزاد في طولها، ولكن لم يزد في مساحتها، زاد في ارتفاعها في السماء. ثم وشى به الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الملك بن مروان وقال له: ما لما واحد يحب يشوه حاجة بقى، أما واحد يحب يقول أخبار سيئة ويشوه عمل صالح، الحجاج شوه عمل عبد الله بن الزبير لعبد الملك بن مروان وقال له إنه بناها على غير ما كانت عليه على عهد رسول الله. خالف رسول الله؟ لا 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 لا، روح انتهى. كلمة حق أراد بها باطل، فأمر الحجاج أن يهدمها، لأن كان فيه منافسة بين عبد الله بن الزبير وبين الأمويين سياسية. فهدمها الحجاج وبناها وترك الحج كما تركته قريش. عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين جاء إليه رجل اسمه الحارث بن ربيعة وحدثه بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فندم أشد الندم وعاتب الحجاج ولامه وقال: وددت أني كنت قد تركت ابن الزبير وما تحمل، لأنه بناها على قواعد إبراهيم، وما كنت أعلم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: وددت لو هدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم، ولكن يمنعني حدثان قومك بالجاهلية. هذا البيت العتيق أيها الإخوة غير المسجد الحرام الذي ذكر في القرآن 15 مرة، منها 6 في سورة البقرة و3 في سورة التوبة و2 في سورة الفتح وواحدة في الإسراء، واحدة في المائدة، واحدة في الأنفال، مش مهم من المواقع يعني. ولكني أحب أن أقول إن المسجد الحرام مسجد حول الكعبة يصلى فيه، ولكنه يتميز عن بقية المساجد بميزات كثيرة حدثناكم عن بعضها منذ سنوات. هذه المميزات حين نلتقطها من الكتب ونضيف إليها ما شئنا أن نضيف من حق ونصنفها ونبوبها، نقول إن له ميزات تاريخية وميزات اختيارية شرفية وميزات شرعية وميزات معرفية. المميزات التاريخية أن المسجد الحرام أو البيت الحرام أول مسجد أو أول بيت وضع في العبادة للأرض في الأرض، وآخر بيت على امتداد التاريخ. فكل الدنيا تخرب ويبقى آخرها البيت الحرام. المميزات الاختيارية أن هذا المسجد كان باختيار الله تبارك وتعالى، ولم يكن لاختيارات البشر أي مدخل فيه، ولكن بقية المساجد خيارات البشر لها مدخل فيه، وقد يختارونه في مكان غير كريم، ولكن الله اختار لأحب مساجده أحب أرضه ومواقعه فجعله في مكة المكرمة التي أقسم بها في القرآن، فقال لا أقسم بهذا البلد، وقال في سورة التين وهذا البلد الأمين، وسماها القرآن أم القرى. أراد الله أن يقع هذا البيت الأكرم على الله في أكرم بلاد الله إلى الله. وقبل أن أتركها، ربما يكون أحدكم أو بعضكم قد قرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجرا، قال اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، فأسكنه المدينة. لعل البعض يفهم أن المدينة أحب إلى الله من مكة، لا أبدا، مكة أفضل البلاد على الإطلاق عند الله وعند رسول الله وعند المسلمين الذين صح فهمهم. ولكن أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، أي أحب البلاد إليك بعد التي أخرجتني منها. ولكنه لا يجوز له أن يقول أسكنني مكة، أسكنني أحب البلاد إليك بعد أن أخرجتني من مكة، يعني أحب البلاد إليك بعد مكة. ولذلك كانت مكة مولده ونشأته ومهبط وحيه ومنطلق رسالته ومرجعه إليها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهكذا. الميزات الشرفية أن الله تعالى أضاف هذا البيت إلى ذاته، أن طهر بيتي، ولم يضف بيتا ولا مسجدا إلى نفسه إلا هذا البيت. المميزات الشرعية أن المسجد الحرام قصده على القادر فريضة، وليس هناك مسجد يقصد فريضة في الإسلام إلا بيت الله الحرام، فريضة أوجبها الله. ثانيا، لا يوجد مسجد له حما وحدود لا يجتازها الإنسان إلا بشروط وآداب خاصة غير المسجد الحرام، وتكلمنا عنها في الدرس هنا. إنك قد تستعد لدخول المسجد الحرام قبله بمئات الكيلومترات، حين تحرب من ذو الحليفة أو بئر عليك ما تعلمون، بينها وبين مكة تقريبا 400 كيلو، تستعد وتتهيأ لدخول هذا الحمى تعظيما لهذا البيت. ثالثا أن هذا البيت الحرام يحاسب الإنسان فيه على مجرد النية بالسوء. لو نويت سوءا، لو نويت معصية وأنت في هذا البيت، ولو رجعت عنها عاقبك الله عليها، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى النية. رابعا أن الناس جميعا مسلمين مكلفون بتحقيق الأمن العام فيه وفي حماه. وقل الأمن العام، الأمن الذي لا مثيل له في الوجود، أمن الناس، أمن الحيوان، أمن النبات، أمن الطيور، كلها آمنة في هذا الحمى من المحرم وغير المحرم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ومن دخله كان آمنا. وقبل أن نمر عليها تقول الحرم آمن، أمال القرامطة عملوا فيه إيه، والحجاج هدمه وأغار عليه، وحدث فيه وحدث وحدث. أقول لك إن الله جعله آمنا بالخبر، والمراد بالخبر الإنشاء، أي أمنوه. فالأمان فيه فرض على العباد، على العباد أن يحققوا الأمن في المسجد الحرام. وإذا أهين المسجد الحرام فقد قصر الناس في تحقيق الأمن فيه، ومن دخله كان آمنا. ويحاسب العبد فيه على مجرد العزم على فعل معصية من المعاصي. مميزات هذا البيت المعرفية: أن الناس في شرق الأرض وغربها يعرفون هذا البيت. فلو سألت أي بالهم، وربما كثير من الصبيان، عن المسجد الحرام هو فين، يقولون لك إنه في مكة، اللهم إلا من شف. ولكن كثيرا من الناس قد يجهلون بعض المساجد الواقعة في حي هم يسكنون فيه، يقول لك ما الناس في هذا الحي لا أعرف هذا المسجد. ولكن المسجد الحرام مشهور وظاهر بمعرفة الناس له، كل الناس، اللهم إلا شذوذ لا يقام عليه حكم. هذا المسجد يعظمه المصلي ويعظمه الحاج، ولكن تعظيم الحاج أبلغ من تعظيم المصلي للبيت. لماذا؟ لأن المصلين، ومنهم أنتم والحمد لله، تعظمون البيت الحرام الآن بتوجهكم نحوه واتخاذكم له قبلة، تعظمونه عن علم يقين. يعني أنتم متيقنون علميا بأن الكعبة في هذه الجهة، ولكن الحاج يعظم البيت عن علم يقين أم عن عين يقين؟ يعظمه عن عين يقين، لأنه يرى الكعبة بعينه. تقول لي: والذين يصلون حول الكعبة يستوون مع الحاج في تعظيم الكعبة، لأنهم يرونها ويعظمونها عين يقين. فلماذا قلت إن الحاج أبلغ من المصلي؟ أقول لك: نعم، والحاج أبلغ من المصلي حتى الذي يصلي حول الكعبة، لأن هناك فارق آخر، وهو أن الحاج يعظم الكعبة من جميع جهاتها في كل شوط من أشواط طوافه، وأما المصلي أمامها فهو يعظمها من جهة واحدة في جميع ركعات صلاته. وفرق بين معظم لها من كل جهة سبعة أصوات في كل صوت يعظمها من جميع الجهات، وبين من يعظمها من جهة واحدة في جميع الركعات. هذا البيت المعظم المميز، نقول ذلك لا لمعارف علمية ولا لتحصيل تاريخ، ولكن كما يقولون من جهل شيئا عاداه، وكما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال رسول الله ما معناه ركعتان من عالم خير من ألف ركعة من غير عالم، والمراد هنا العلماء العارفون العاملون، وليس مجرد العلماء الذين يحشون رؤوسهم بالمعلومات وقلوبهم خالية من اليقين. نقول هذا حتى إذا ما اتجه الناس نحو هذا البيت اتجهوا إليه عن علم، اتجهوا إليه عن حب، اتجهوا إليه عن تعظيم، وحتى يتجه إليه من يريد الحج، وأسأل الله أن يرزقكم جميعا به، اتجه به مشغوفا مشتاقا معظما مكبرا محترما لهذا البيت، واهبا له كل شعوره، آخذا منه الآيات، متعبدا بمجرد النظر إليه، لا أن يكون السفر كما يسافر كثير من الحجاج، ولا أن يكون الطواف كما يطوف كثير من العمار والحجاج، وليس في نفوسهم تعظيم ولا إكبار لهذا البيت العظيم. لماذا؟ لأنهم لا يرون إلا بناء يشبه بناء بيوتهم، ويقل كثيرا في عظمة البناء والشكل عن عظمة قصورهم ومساكنهم، ولكنهم لا يعرفون الجلال الإلهي والعظمة الإسلامية التي منحها الله لهذا البيت الكريم. هذا البيت تعلقت به فريضة الحج، وفريضة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام، والمؤمن المشغول المحب لدينه يقارن يختبس يستنبط يفهم، مشغول ده لو اشترى أداتين يقارن بين دي وبين دي، شوف دي وشوف دي، شوف شكلها شوف طولها شوف طولها، دي منين ودي منين، دي لأنه مشغول به. وإنما الصلوات والزكوات والحج والصيام كما يلا على أي طريق. ومن هنا يتميز الرجال، هذا الحج هناك أشياء تميزه عن بقية الأركان. أول حاجة أنه فرض في العمر كله مرة واحدة وعلى القادر، مرة واحدة وعلى القادر، رحمة وتيسيرا بالأمة. الفرق الثاني أن له مكانا واحدا يؤدى فيه، هذا المكان لا يتغير ولا يتعدد. ثالثا أن الله تعالى جمع له الحرمتين، حرمة الزمان وحرمة المكان. الأمر الرابع أن هذه الفريضة نظرا لعظمتها، نظرا لمشقتها، نظرا لما يتحمل الناس في سبيلها، لو ضاع ركن من أركانها إلا عرفة وإلا طواف الزيارة صح الحج وجبر الركن بالدم. أما غيرها فلو فات ركن من أركانها بطلت هذه العبادة، ولكن الحج لا يبطل إلا بعرفة، يبطل نهائيا ولا ينقص إلا بترك طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة، وعليه أن يعود ليقضي هذا الطواف، تيسير من الله تبارك وتعالى. وفارق رابع ودقيق أن قضاء عبادة الحج مثل أدائها من كل الجهات، مثل أداء الحج في الفعل وفي الزمان وفي المكان. أما قضاء الصيام أو قضاء الصلاة فإنما يشبه أداءهما في الفعل فقط، ولكن لا يشبهه في الوقت ولا في المكان. ليه؟ أنا علي الظهر أقضيه المغرب، علي صلاة رمضان أقضيه في جمادة، أنا كان علي الصيام ولا في اسكندرية أقضيه ولا في ألمانيا. فقضاء أي عبادة متعين فيه المماثلة للأداء في الفعل فقط، ولا يتعين الزمان ولا المكان، إلا عبادة الحج لعظمتها لجلالها لحرمتها لحرمة زمانها وحرمة مكانها. من فاته الحج وقد كان واجبا عليه قضاه، ولا بد أن يقضيه مساويا في الفعل، متحدا في الزمان، متحدا في المكان. هذه فوارق دقيقة بين هذه العبادات، ونظرا لجلالها وعظمتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، يعني ليس له ثواب يعادله ويجزي صاحبه ويكافئ من قام به ويحقق حق الحاج إلا الجنة، وما دون الجنة فهو أقل من ثواب الحج. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور الخالص يتحقق بحسن اليقين، نظافة الطوية، خلوص النية، طهارة النفقة. وطهارة النفقة هذه تحتاج إلى مراجعة دقيقة وإلى حسابات صريحة عميقة، من أين لك هذا المال؟ ولا سيما التجار، ولا سيما الموظفون الذين يتوظفون في أعمال فيها ماليات ومبيعات ومشتريات، مندوب شراء، مندوب مبيعات، مندوب مش عارف ايه، مندوب ايه، وكذلك كلام كتير جدا يعني، والبدلات وما البدلات. طهارة النفقة أساس في بر الحج، في صدقه، في قبوله، مع صفاء النية بأن يكون الحج لله وحده، وقد وبعد ذلك طيب الكلام وإطعام الطعام، كلام كتير. ومع هذا لابد أن يكون الحاج آخذا بآداب السفر وآداب الصحبة، حينئذ يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، ويكون عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله وزواره. الحجاج والعمار وفد الله وزواره، انا مش عاوز اسيبها. اما نقول جانا وفد من محافظة البحيرة ولا من الشرقية، ولا جانا وفد من اليمن، وجانا وفد من امريكا، اتجاه الناس كده في استقبال وفود كيف يكون؟ يكون بعظمة من أوفدهم، أو بعظمة من ناداهم، أو بعظمة من يفدون إليه. وهؤلاء الحجاج هم وفد الله وزواره. شو بقى وفد الله بقى؟ كنت تخدره إيه؟ ده لو واحد من البلاد رافين فلان أريد بيت الحج الفلاني، توديه لأنك عاوز تفلح في الحج الفلاني والتاجر والمعلم الفلاني، فما بالك بقاصد بيت الله؟ لابد أن نحترمه، لابد أن نكرمه، لابد أن نودعه، لابد أن نهدئه، لابد أن نوصيه، وأن نحسن استقباله ووداعه. الحجاج والعمار وفد الله وزواره، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، واستغفروا الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا تزال أحكام الحج وآدابه وأسراره ولطائفه ورقائقه طويلة وطويلة، ولنا معكم فيها لقاءات بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم أخلص لك نياتنا، اللهم أخلص لوجهك نياتنا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. اللهم طهرنا من أمراض نفوسنا، اللهم طهرنا من أمراض نفوسنا، اللهم عالج أمراض قلوبنا، اللهم صفنا وخلصنا، اللهم صفنا وخلصنا، اللهم صفنا وخلصنا، اللهم اجمعنا على حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. ونسألك يا الله أن تبر حج المؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اكرم ضيافتهم وأحسن وفادتهم وتقبل حجهم وارزقهم الغنيمة والسلامة، إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا الله أن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وأخلصنا لليقين، وضعنا على حبك وحب رسولك. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. وأقم الصلاة.